بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا مسألة حلق الشعر، شعر الرأس، فما حكمه على الصحيح؟ ها؟ جائز وليس فيه كراهة، والأفضل ما هو؟ عدم الحلق. هو جائز ولا كراهة فيه، والأفضل عدم الحلق. من كره الحلق بماذا علل؟ ها؟ أنه سيم الخواري وعلامتهم، وحمل هذا شيخ الإسلام على ماذا؟ من فعله تعبدا وتدينا هذا يكره في حقه، أما من فعله لكونه يحتاج إلى التنظف أو لشيء آخر فهذا جائز ولا كراهة فيه. هل يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في غير حج وعمره؟ ها؟ لا يحفظ، ذكر هذا جماعة من الأئمة أنه لا يحفظ عنه أنه حلق رأسه إلا في نسك. ثم ذكرنا فائدة في أنواع حلق الرأس وأنه أنواع، فمن هذه الأنواع أن يحلقه في نسك تحلل من حجر عمرة، فهذا مشروع مستحب مأمور به. هذا الثاني الحاجة كالتداوي ونحوه، فهذا أيضا جائز كما في الآية: من كان منكم مريضا أو به أذى من رأس أي فحلق. الثالث أن يفعله على وجه التعبد والتدين والزهد، وأن هذا من سيم الصالحين وشعار لهم، فهذا بدعة. الذي يليه أن يحرقه عند المصيبة، فهذا ما حكمه؟ في حق المرأة محرم لبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك، وفي حق الرجل قال ابن القيم هذا بدعة. الذي يليه أن يكون شركا. متى يكون شركا؟ إذا حلقه تقربا وتذللا لشخص من الأشخاص، كتذلل مريدي العلم من الصوفية عند علمائهم ونحو ذلك، ها أيضا من أنواعه. لغير ما سبق، فهذا هو الذي تقدم في قولان، والصحيح جواز بدون كراهة. ها أيضا منهم حلق رأس الصبي في يوم سابعة، وهذا مستحب. نواصل نقرأ بعض المسائل المتعلقة بالحلق. مما يتعلق بذلك مسألة حلق القفا، القفا أي مؤخرة الرأس، إن كان لحاجة كالحجامة مثلا يحلق في قفا موضعا للحجامة فهذا جائز، وإما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله كما في الترجل للخلال، ذكر ابن قدامة في المغني قال: لا بأس أن يحلق قفاه وقت الحجامة. وأما إن لم يكن هناك حاجة للحجامة، فكرهه كثير من أهل العلم ممن ذكر الكراهة ابن قدامة في المغني ونقله عن الإمام أحمد، فقال ابن قدامة: ويكره حلق القفا لمن لم يحلق رأسه ولم يحتج إليه. إذن بهذين القيدين يكره حلق القفا لمن لم يحلق رأسه، أما إن حلق رأسه كله فهذا واضح يحلق قفاه، فهو في حق من لم يحلق رأسه كله ولم يحتج إليه. أما إذا احتاج إليه كالحجامة فهو جائز. قال المروذي: سألت أبا عبد الله أي أحمد عن حلق القفا فقال: هو من فعل المجوس، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وذكره الخلال أيضا في كتاب الترجل عن الهيثم ابن حميد، ذكره بإسناده أنه قال: حلق القفا من شكل المجوس، سنده حسن. أيضا ذكره بإسناد صحيح عن سليمان التيمي من طريق المعتمر بن سليمان قال: كان أبي إذا جز شعره، والجز أي القص بالمقراض بالمقص، لم يحلق قفاه. قيل له: لما؟ قال: كان يكره أن يتشبه بالعجم. اختار هذا القول أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، واستدل له بدليل آخر، قال: أيضا هو من القزع المنهي عنه. فإذن يصير الدليل في النهي عن حلق القفا أنه فعل المجوس، والتشبه بهم منهي عنه، وأنه من القزع، إن القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، وهذا يحلق بعضه. فعلى هذا إذا قص الإنسان شعره تقصيرا فلا يحلق قفا بالموسى الذي يسمى التحديد أو التحويف بالموس، منهي عنه، ولكن يحدده بالمقص كسائر شعره الذي يقصره، أو إذا احتاج إلى تنظيفه بتقصير كهذه المكينة الكهربائية التي فيها تقصير ليس فيها حلق، وأما الحلق فإنه منهي عنه. بقي شعر الرقبة، هل يدخل فيه ما نزل إلى الرقبة؟ لا يدخل فيه، ومن اختار ذلك ونبه عليه أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لأن المراد الرأس، وما فيه من القزع أو التشبه بالمجوس، وأما شعر الرقبة فليس من ذلك. فإذا احتاج إلى إزالة شعر الرقبة ولو بالحلق له ذلك، أما شعر قفاه خلف الأذنين الذي هو من الرأس، شيء من الرأس، ليس له أن يأخذه بالموسى، قصره كسائر شعره، وإن اكتفى بتقصيره تقصيرا كسائر الشعر ولا يحدده بشيء فهذا أفضل له، أي حتى بغير الموسى. أيضا مما يتعلق بذلك حلق المرأة شعر رأسها، هذه المسألة فيها لأهل العلم أقوال، أن تحلق المرأة شعر رأسها، وقبل هذه الأقوال أنه إذا كان ذلك لضرورة فهو جائز، إذا اضطرت المرأة إلى حلق شعر رأسها فهو جائز، حتى عند من يحرم ذلك وممن نص على تحريمه أو كراهيته يقولون للضرورة والحاجة جائز كمرض ونحوه. بقي الكلام فيما إذا لم يكن هناك حاجة، هذا الذي فيه لأهل العلم ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يحرم ذلك، وهذا قول الجمهور، هو مذهب الحنفية والمالكية وهو وجه للحنابلة، اختاره أيضا ابن حزم. واختاره الحافظ بن حجر في فتح الباري والشنقيطي في مبحث الله في أضواء البيان، وهو من أوسع من تكلم في هذه المسألة فيما رأيت، ويتكلم عن آيات الحج والحلق ثم تعرض لحلق المرأة رأسها. استدل الشنقيطي رحمه الله على منعه بخمسة أدلة. استدل بالأحاديث التي فيها النهي أن تحلق المرأة رأسها، وقد جاء هذا في السنن عند الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه، وهو حديث مضطرب ضعيف. ومن بين ضعفه واضطرابه إن تخريجه يطول الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة رقم 78 و600، حديث علي نهى أن تحلق المرأة رأسها. الدليل الثاني الذي استدل به قال أنه تشبه بالرجال، لأن حلق شعر الرأس مما يختص به الرجال، والتشبه بالرجال محرم على المرأة، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، حديث ابن عباس في صحيح البخاري. الدليل الثالث الذي استدل به قال الإجماع على أن النساء ليس عليهن حلق في النسك، وإنما عليهن تقصير، ليس عليهن حلق وإنما عليهن التقصير. قال فإذا كان هذا في النسك وهو نسك، ورغب النبي صلى الله عليه وسلم في الحلق للرجال ومع ذلك لم يشرع للمرأة، وهو قال ومنعت منه المرأة، مع أنه ليس في الحديث المنع إنما في ليس عليهن حلق، ليس على النساء حلق، قال فكذلك غيره من الأحوال. فهذا إجماع العلماء أن المرأة ليس عليها حلق ولا يشرع لها الحلق، الدليل الرابع الذي استدل به قال أنه مثله، وهذا قد جاء عن الحسن البصري رحمه الله أنه سئل عن ذلك فقال مثله، أي تشويه، الدليل الخامس الذي استدل به أنه ليس من عمل المسلمين ولا يعرف هذا عنهم. القول الثاني في المسألة أنه مكروه، وهذا ذكره ابن قدامة أنه مذهب أحمد، قال لا تختلف الرواية أي عن أحمد في كراهة حلق المرأة رأسها من غير ضرورة، وهذه الكراهة عن أحمد ممكن تحمل على التحريم، فإن له فتاوى بالمنع يمنع من ذلك، يستأذنون أو يستفتون فيقول لا لا يفعل. استدل له ابن قدامة بحديث أبي موسى في الصحيحين برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة، قالوا ولأن أحاديث النهي عن حلق المرأة رأسها أحاديث ضعيفة فيها اضطراب فيكون ذلك للكراهة وليس للتحريم. القول الثالث أن ذلك جائز، يجوز أن تحلق رأسها، واستدل القائلون بذلك بأثر عن ميمونة رضي الله عنها وهو في طبقات ابن سعد بإسناد صحيح عن يزيد بن الأصم، وميمونة خالته، قال دفنا ميمونة بسرف في الضلة التي بنى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وكانت يوم ماتت محلوقة، وكانت يوم ماتت محلوقة حلقت في الحج. قالوا ففعل ميمونة هذا يدل على أنه جائز، لأنه لو كان حراما لما فعلته وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأقرب في هذه الأقوال هو القول الأول بما سبق من الاستدلال، لا اعتمادا على حديث النهي فإن حديث النهي ضعيف، ولكن لما سبق ما فيه من التشبب بالرجال ومن المثلى والتشويه وليس من عمل المسلمين ولا يعرف عنهم، اختار هذا الشيخ ابن باز رحمه الله. وأما حديث برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة فهذا الدليل لا يصلح الاستدلال به مطلقا، لأن هذا الحديث في قضية معينة وهي أن تحلقه عند المصيبة، برئ من الحالقة والصالقة والشاقة، الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، فهذا الحديث يدل على تحريم حلق الرأس عند المصيبة، وسبق معنا التنبيه عليه في الدرس الماضي في أنواع الحلق، فلا يكون دليلا مطلقا. وأما أثر ميمونة رضي الله عنها فهي واقعة عين تحتمل التأويل، فيحتمل أن يكون حلقته لعذر قد ذكر بعضهم بعض المؤلفين أنه جاء في رواية قال وكانت محلوقة وكان رأسها محجوم. نظرت هذه الرواية ما رأيت من أخرجها، لكن إن ثبتت تكون مبينة لسبب حلقها أنها حلقت للحجامة وكأن هناك مرض أو نحو ذلك، أو يكون على ما جاء في صحيح مسلم كما سيأتي ذكره في المسألة ليها أن المراد التقصير، كان رأسه محلوق أي مقصر، وكان هذا يفعله أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فالأقرب في هذا أن حلق المرأة لرأسها لا يجوز. إلا من ضرورة. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر ابن قدام عن المرأة تعجز عن شعرها وعن معالجته، قيل الإمام أحمد أتأخذه على حديث ميمونة، تعمل بأثر ميمونة؟ قال لأي شيء تأخذه؟ قيل له لا تقدر على الدهن وما يصلحه وتقع فيه الدواب. قال إذا كان لضرورة فأرجو ألا يكون به بأس. وقال الإمام أحمد هذا دليل أنه في الكراهة، يعني كراهة التحريم، لأنه إذا لم يكن لضرورة معنى عليها فيه بأس. أيضا مسألة لي هذه وهي حكم تقصير المرأة لشعر رأسها أن تقص منه شيئا، هذه المسألة فيها قولا مع أني ما رأيت فيها كلاما كثيرا لأهل العلم المتقدمين، ولكن فيها للحنابلة قولان. القول الأول أن ذلك جائز، واستدلوا بما روى مسلم في صحيحه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن في الحديث الذي معروف، سأل عائشة عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، ثم قال في هذا الحديث قال وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة. ما هو الوفرة على ما سبق معنا؟ الشعر الذي يصل شحمة الأذنين، حتى تكون كالوفرة. قال النووي في شرح مسلم قال وفيه، أي هذا الحديث، دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء، واختار هذا كثير من العلماء في هذا العصر كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ مقبل وغيرهم، واشترطوا في ذلك شرطين. الشرط الأول قالوا ألا يكون في ذلك مشابهة للرجال، ألا تفعله على حال يشبه رأس الرجل، فإن مشابهتها للرجال منهي عنه. والشرط الثاني ألا يكون فيه تشبه بالكافرات أو الفاسقات العاهرات من المغنيات والممثلات وأمثالهن. فإذا كان في نية المرأة أن تشابه رأس فلانة من النساء الفاسقات أو الكافرات فلا يجوز ذلك لأنه منهي عن تشبه بأهل الكفر والفسوق. فإذا رأت امرأة بعض النساء على ذلك وأرادت تكون كذلك فهذا منهي عنه. وأما إذا فعلته تخفيفا لمؤنته كونه يشق عليها إذا طال، أو أرادت به زينة لزوج على وجه لا يشابه ما تفعله الكافرات، قالوا فهذا جائز. القول الثاني قول من كرهه، قالوا يكره ذلك. وهذا هو المشهور عند الحنابلة، قالوا لأن الشعر زينة للمرأة والزينة مطلوبة منها، وقصه خلاف الزينة فينافي ما هو مطلوب منها فيكره. قالوا أما حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن في حكايته ذلك عن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا ليس فيه أنه فعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم موجود حتى نحتج به. وأيضا قالوا الشنقيطي رحمه الله أجاب عنه في أضواء البين، قال هذا الشيء خاص بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لغيرهن من النساء، لأنهن حرم عليهن النكاح بعد الرسول، قال فهن المعتدات حتى الوفاة، أي في حكم المعتدات حتى الوفاة حتى يموتن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. فلما حرم عليهن النكاح حرم أو تركنا ما هو من دواعي النكاح وأسباب من الزينة، ومن ذلك الشعر. فلما كان أملهن منقطعا عن النكاح تركنا دواعيه وأسبابه من الزينة ونحوها، وكان يشق عليهن مؤنته وهن لا يحتجن إليه فإنه يجعل للزينة وهن لم يحتجن إليه. كذا حمله الشنقيطي رحمه الله. والقول الأول أقرب، لأنه لو لم يكن جائزا أو فيه كراهة ما أقدمنا عليه. وهذا يحكي عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة فعلته لأنه في سياق ذكرها حين اغتسلت، وهكذا ظاهر أثر ميمون الذي سبق، فيحكي عن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن كان سببه هو الذي أشار له الشنقيطي أنهن لا حاجة لهن في الزينة، لأنه لا طمع لهن ولا أمل لهن في النكاح، حرم ذلك عليهن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن أيضا ليس هناك دليل يمنع منه. فإذا احتاجت المرأة إلى أخذ شيء منه لتخفيف مؤنته وشق عليها ذلك، أو لطلب زينة مشروعة لزوجها دون تشبه أو أخذ قصات معلومة عن نساء الكفر والفسق، فليس هناك ما يمنع منه. إذن هذه مسائل تتعلق بحلق الشعر وقصه، وإن كان هناك تتمة إلى درس لاحق إن شاء الله. أخوني يقول في كلام ابن القيم في ذكر نوع القزع أخذ جوانبه وترك على يفعله كثير من الأوباش والسفل. ما معنى الأوباش والسفل؟ أي ممن ليسوا من كرام الناس وكبرائهم، ممن ليسوا من ذوي المروءات والمنزل فيهم، يفعلوا ناس من السفل، يقول كما يقال اليوم من أصحاب الأسواق أو أمثالهم. أخوني يقول البدعة تكون في الدين، فكيف نجعل حلق الرأس عند المصيبة بدعة؟ هو يتدين بهذا، يحزن، يجعل هذا علامة الحزن، حزنا اتخذه شعارا دينا عند المصيبة من هذا الوجه. أخوني يقول حلق الصبي عند الولادة هل هو من السنة؟ نعم من السنة، وقد جاء ذكره في حديث العقيقة أنه يعاق عنه يوم سابعة ويماط عنه الأذى. وكثير من أهل العلم خصوه بالصبي بالذكر. أخوني يقول الآن قد يحلق بعض القادة رأس بعض الجنود عقوبة له، فما حكم ذلك؟ هو كما سبق جائز، فإذا أراد يعاقب بهذا يجوز لا يعاقب به لسبب شرعي مثلا يعاقبه. ويقول ما حكم حلق النساء لمقدمة شعورهن تزينا وكذلك يفعل بالبنات؟ هذا يسمى القصة، أخذ شيء من القصة مقدمة شعر الرأس كما سبق جائز، جائز بما سبق تقييده، لا يكون فيه تشبه. أخن يقول والعهد عليه عدد ما قرأنا في المنتقى إلى الآن 169 ما بين حديث ورواية في بعض النسخ، أما في نسختي أنا 200 أو 198، إن يعد حتى الروايات يرقمها. قال الصحيح منها 136 والضعيف 33، وهذا دليل على تمكن المؤلف في الحديث. أما المؤلف فهو انتقاه انتقاء، سماه منتقى، وأثناء دراستنا لقد عرفنا أهمية ما ذكره وعمق فقهه رحمه الله في سياق الروايات والألفاظ التي ينتقيها يستدل بها على أحكام. نسأل الله تعالى كما من علينا بابتدائه أن يمن علينا بختمه على أكمل وجه. قد شعرنا فيه بفائدة عظيمة ونحن في أوله. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بإتمامه وإكماله على الوجه الذي يرضيه، وأن ينفعنا بذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.